واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مطلوب ومنهي عنه، لا يقول صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يصح أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السنة يراد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ومعروف أنها هي الدليل الثاني من أدلة الشرع، أي هي الدليل بعد القرآن. وإذا كانت هي الدليل فإنها معتبرة، ولا يقاس عليها غيرها. ليس في السنة قياس، يعني إلحاق شيء بها بمجرد التفكير وبمجرد العقل. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني أعلى كل شيء، ويتصور من الصفات المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. وتحكيم العقول في السنة لا شك أنه سبب في إبطالها، وذلك لنقصان العقل بالنسبة إلى الأمور الغيبية. فلذلك لا يجوز أن تحكم العقول فيما لم يطلع عليه البشر من الأمور الغيبية، وإنما طريقة الإنسان الاتباع والتسليم للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، وعدم رد شيء منها، وعدم إلحاق شيء بها بمجرد القياس. ولا تضربوا لها الأمثال. ذلك لأن المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، فلا تضربوا الأمثال في إلحاق شيء بالشرع. المشركون الأولون يمثلون الله تعالى بخلقه، وكذلك المشركون المتأخرون الذين هم القبوريون الذين يعبدون الأموات، فإنهم يقولون إن ملوك الدنيا بحاجة إلى وسائط، لا نصل إليهم إلا بالوسائط وبالشفعاء. فيقولون الله ملك الملوك، فإنه بحاجة إلى أن نتوسط له فندعو هؤلاء الأموات ونجعلهم وسائط، كما أن سلاطين الدنيا لا يوصل إليهم غالبا إلا بالوسائط. هذه شبهتهم. وكذلك أيضا من شبهاتهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم احتكروه وقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احتكروه لأنه كان يتيما فقيرا، ولكن الله تعالى شرفه وأنزل عليه هذا القرآن. فيقول علينا أن نسلم ونرضى بما ورد من السنة، ولا نرد شيئا منها، ولا نحكم فيها العقول، بل نصدق بها كما هي. هذا معنى لا تضرب لها الأمثال. كذلك لا تدرك بالعقول، الأمور الغيبية لا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الابتداع وترك اتباع الهوى، كالذين يتبعون أهواءهم فإنهم قد أضلهم الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لا يهوى شيئا إلا ركبه. فالأمور الغيبية لا تدرك بالعقول، وقد خاض كثير وكثير في العقول، خاضوا بعقولهم في صفات الله تعالى، ولا يزالون إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله، بحيث أنهم يقدمون في نظرهم ما يدل عليه العقل ويردون ما يدل عليه الشرع. شبهتهم يقولون ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاءوا بشيء يخالف العقول رددناه. هكذا قالوا، وكأنهم حكموا العقل وجعلوه هو الدليل، وما علموا أن العقول ضعيفة لا يمكن الاعتماد على دلالاتها، وذلك لما نشاهده من اضطراب تلك العقول. فإن كثيرا منهم يختلفون فيقول هذا الصفة كذا وكذا ينفيها العقل، والآخر يقول بل يثبتها العقل، فهذا يثبتها بالعقل وهذا ينفيها بالعقل. وكذلك يشاهد أن كثيرا منهم نفوا صفات من صفات الله بالعقل ثم رجعوا وأثبتوها بالعقل. شخص واحد نفاها عشرات السنين ثم رجع وأثبتها بعد ذلك. فمثلا أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا تتلمذ على أبي هاشم الجبائي وغيره من علماء المعتزلة واستقر معهم زمانا وهو على عقيدتهم، ثم وقعت له مسألة يمكن أنها تقديرية في الهداية والإضلال، فترك معتقد المعتزلة واتبع ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب وتتلمذ عليه بعد ذلك وصار على طريقته وانتحل هذه الطريقة التي تسمى الأشعرية، طريقة الأشاعرة، وأثبت سبع صفات ونفى بقيتها. وادعى أتباعه أننا أثبتناها بالعقل فقلنا بها، يقولون إن الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة تدل على الحياة، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، وإثباتها أولى من نفيها، فأثبتوا هذه الصفات بالعقل. ثم مكث على ذلك مدة وألف مؤلفات، ثم بعد ذلك تبين له الصواب فرجع واتبع طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وألف على ذلك كتاب الإبانة الصغير وكتاب المقالات، مقالات الإسلاميين، ذكر فيه مقالة أهل السنة، ولما انتهى منها قال: وبكل ما يقولون نقول وإليه نذهب. هذا شخص واحد تحول مرة عن طريقة الاعتزال، ثم تحول عن طريقة ابن كلاب، ثم ثبت في آخر أمره على طريقة الإمام أحمد، أي على معتقد أهل السنة. دليل على كثرة اضطراب المتكلمين الذين يحكمون العقول. الإمام أحمد هاهنا يقول: لا تدرك بالعقول، أي لا يخاض في الأمور الغيبية بمجرد العقل، ولا بالأهوى، أي اتباع الهوى وعدم الثبات على الحق، لا يجوز اتباع الهوى، وذلك لأن الهوى يعمي ويصم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلينا الاتباع وعلينا ترك الهوى، كذلك يقال كذلك أيضا في الأمور الشرعية أننا نسلم بها ولا نعترض عليها بمجرد التفكير والعقل. ذكروا قبل 80 سنة أو نحوها أن جماعة من أهل البحرين كتبوا إلى محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار أسئلة يعترضون فيها على بعض الأحكام في الحج، فأجابهم جوابا ظاهرا ما ظن أنهم يريدون أن يشككوا في أمور الشرع. ولما انتشر جوابه وهو موجود في الفتاوى التي طبعت وأخذت من مجلة المنار، رأى بعض العلماء شيخ علماء أئمة الدعوة أنهم ملاحدة وأنهم زنادقة، وهو الشيخ سليمان بن سحمان، فرد عليهم برسالة سماها إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل على ما موه به أهل الكذب والمين من زنادقة أهل البحرين. سألوا أولا عن الحجر الأسود، وقالوا لماذا يقبل مع أنه حجر عادي؟ فبين لهم أنه لا يجوز تحكيم العقل في مثل هذا، وإذا كان هناك حكمة فنتبع فيها ما ورد. فإن ابن عباس يقول الحجر الأسود بيمين الله في الأرض، يعني كأنه شبهه باليمين من استلمه، فكأنه بايع الله تعالى. وسألوا أيضا عن الصفا والمروة، لماذا الناس يصعدون هذا ويأتون إلى هذا؟ ما الحكمة؟ لماذا؟ أليس هذا إضاعة؟ أليس هذا إذهاب للوقت وإتعاب للنفس بدون أن يكون هناك فائدة؟ فبين لهم الشيخ رحمه الله، بين أن الحكمة في ذلك الاتباع، وأن الله تعالى ذكر أنهما من شعائر الله، وقد بين العلماء رحمهم الله الحكم والمصالح في هذه العبادات. وقالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، يعني أنها لذكر الله وليس لمعنى فيها، فهي حجارة مثلا أو أماكن عادية، ولكن شرعت الأعمال فيها لأجل إقامة ذكر الله تعالى. ونعرف أنه لا يكون هناك أمر شرعي نؤمر بفعله إلا وفيه حكمة، سواء أمرا بفعله أو نهيا عن فعله، لا بد أن يكون هناك حكمة ومصلحة تترتب على ذلك. وقد تكلم كثير من العلماء على حكمة التشريع، وذلك لأن الإنسان إذا عرف الحكمة في شرعية هذا أطمئن قلبه أن الله ما أمر بالأشياء إلا بالأشياء التي فيها مصلحة إن كانت خفية، وقد تكون لمجرد الامتثال. فمثلا الحكمة في الوضوء من هذه الأحداث لا شك أن فيها حكمة، وهي تقوية البدن وتنشيط هذه الأعضاء التي هي باردة وتظهر جليا، فغسلها يكون فيه إزالة للكسل ونحوه. أما التيمم فإنه مجرد امتثال ومجرد اتباع ومجرد تعبد، نفعله لأجل امتثال العبادة دون أن نعرف أن فيه حكمة أو مصلحة. فلا نحكم العقل في الشيء الذي لا تدركه عقولنا. وكذلك أيضا الأمور الغيبية، يعترض كثير من المعتزلة ونحوهم على بعض الأخبار في الأمور الغيبية، فيقولون مثلا لماذا توزن الأعمال في الآخرة؟ أليس الله بكل شيء عليم؟ ويفسرون الموازين بأنها العدل، ويقولون لا يحتاج إلى الميزان الحسي إلا البقالون والباعة للأشياء الموزونة، أما الرب تعالى فلا حاجة به إلى أن يزن الأعمال. وما عرفوا أنها نصبت لأجل إظهار العدل، وأن عقيدة أهل السنة أنها موازين حسية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فدلنا ذلك على أنه شرع هذه الموازين أو نصبها لأجل إظهار العدل، مع أنه عالم بكل شيء. وكذلك أيضا الأمور التي لا ندركها نسلم بها ولو خالفت ما نشاهده. ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن المعتزلة والفلاسفة أنكروا عذاب القبر، وقالوا إن وضعنا الميت في قبره ثم كشفنا عنه فلم نجده تغير، فأين تضييق القبر وأين توسعته وأين إجلاس الميت كما تقولون وأين سؤاله وأين وأين؟ أجابهم بأن الأمور الأخروية غير أموركم، فأنتم في عالم والأموات في عالم، فلا تقيسوهم على أنفسكم. ولأجل ذلك حجب الله تعالى عنا أمور الآخرة وأدناها عذاب القبر أو نعيمه، حجبها عنا فلا يدركها بعقولنا. وكذلك أيضا أقرب شيء عند الإنسان روحه التي يحيا بها البدن عجزت العقول عن تكيفها وعن إدراك ماهيتها. أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يجوز للإنسان أن يخوض في الأمور التي لا يدركها
قلبه وعقله ويحكم فيها العقل. يقول في رقم 10: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذا من السنة التي من ترك منها خصلة لم يكن من أهلها، إذا لم يقبلها، إذا جاءت الأدلة من السنة ولم يقبلها وردها بعقله ولم يصدق بها فليس من أهل السنة، وحينئذ يكون من أهل البدعة. الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. المخالفون في ذلك منهم من ينكر العلم السابق وينكر أن الله قدر المقادير السابقة، يقولون إن الله ما قدر الأشياء ولا علمها إلا بعد حدوثها، لا يعلم الأشياء حتى تحدث، هكذا يقولون. أنكروا الكتابة القديمة في اللوح المحفوظ، أنكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، بمعنى أن كل الأمور المستقبلة أية حركة وأية كلمة فإن الله علمها وكتبها. أنكروا ذلك. روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني اذكروا لهم صفة العلم، الله تعالى وصف نفسه بآيات كثيرة في العلم كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، وما تكون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تكون في شأن وما تتلون من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فإذا أقروا بهذه الآيات خصموا، يقال لهم: ما الفرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل؟ فإذا أنكروا ذلك أنكروا صفة أثبتها الله لنفسه وصفة كمال، يكفرون بذلك. من أنكرها فقد كفر. إذا أقروا بها خصموا، وإذا جحدوها كفروا. ثم إنه حدث بعدهم طائفة أخرى أنكروا قدرة الله على كل شيء، أنكروا أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، وإنه لا يمكن أن يخلق الله تعالى هذه الأعمال وهذه الأفعال التي هي حركات العبد، حركات الخير وحركات الشر، ثم يثيب ويعاقب مع أنها خلقه. فجعل العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا، بحيث أنه لا قدرة للرب تعالى على أفعال العباد. فسلبوا الله جمال القدرة وقالوا إنه يمكن أن العاصي يعصي الله بدون قدرة الله. جعلوا قدرة العبد أقوى وأثبت من قدرة الخالق تعالى. رد عليهم أهل السنة فقالوا إن الله تعالى على كل شيء قدير، وإذا كان كذلك فكيف يعجزه شيء، وكيف يحصل شيء في خلقه وحركة بدون إرادته وبدون قدرته، وكيف تكون قدرة العباد أقوى من قدرة الله؟ فإن في هذا إنكار لكمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين ينكرون قدرة الله العامة يجعلون العباد أقوى من الله. ولذلك روي حديث مرفوع وصحيح أنه موقوف أنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وذلك لأنهم أشبه المجوس الذين يدعون أن هذا الكون صادر عن خالقين، فهم يقولون إن هذه الأعمال خلق الإنسان. يزعمون أنهم ينزهون الله ويقولون كيف يخلق المعصية ثم يعاقب عليها؟ هذا من الظلم. والجواب أننا نثبت قدرة الله على كل شيء، ومع ذلك نقول إنه سبحانه أعطى العباد قدرة تناسبهم. هذه القدرة هي التي يزاولون بها الأعمال وتنسب إليهم بها أعمالهم، ومع ذلك فإنها خاضعة لقدرة الله تعالى، بحيث أنه لو شاء ما حصلت. فللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، ولهم مشيئة مسبوقة بمشيئة الله. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي أن مشيئتكم تنسب إليكم وتثابون عليها وتعاقبون، ولكن لو شاء الله تعالى ما حصلت. وقد احتج بهذا قوم آخرون يسمون القدرية المجبرة، الذين يدعون أن العباد مجبورون على أفعالهم وليس لهم اختيار. وقد شافه المشركين في هذه المقالة، ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الجواب نعم، الله تعالى أعطاكم وسخر من سخر من العباد وأمركم بالإطعام لهؤلاء ولو شاء الله لأطعمهم ولأغناهم، فهو الذي أغنى هؤلاء وأمرهم بالإطعام وأفكر هؤلاء وجعل لهم حق في الإطعام. وقال الله تعالى: سيقول المشرك الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هكذا يقولون لو شاء الله ما أشركنا. ثم أرد عليهم بقوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهو سبحانه لو شاء لهدى الناس جميعا فما شاء، ولكن من حكمته أن أعطى هؤلاء همة وإرادة اختاروا بها الكفر واختاروا بها البدع والمعاصي مع أنها قاضية لقدرة الله، وأعطى هؤلاء قدرة مخلوقة اختاروا بها الإيمان واختاروا بها الأعمال الصالحة، فصار هؤلاء سعداء موافقين لقدرة الله وهؤلاء أشقياء موافقين لقدرة الله. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالمصائب وأنها من الله تعالى، ولكن الإنسان مأمور قبلها أن يأخذ حذره وأن يتجنب أسباب المصائب وأسباب الأخطار، فإذا وقعت المصائب فإنه يستسلم لها ويعلم أنها من الله. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني إن علمه بها وكتابته لها يسير عليه وليس بعسير، إن ذلك على الله يسير. ثم قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذا فاتكم شيء لا تتأسوا وتقول ليتنا تقدمنا وليتنا أسرعنا أو تأخرنا أو نحو ذلك، بل اعلموا أنه مكتوب، ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تقولوا هذا بسبب جهودنا وهذا بسبب أفكارنا أو نحو ذلك، بل الأمر من الله تعالى، فارضوا بكل شيء وسلموا. ومع ذلك فإن عليكم قبل وقوعها أن تأخذوا حذركم، وعليكم أن تبذلوا الأسباب في طلب الرزق وما أشبه ذلك. يقول: والتصديق بالأحاديث فيه، أي في الإيمان بالقدر، سمه النبي صلى الله عليه وسلم القدر في حديث جبريل المشهور: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والأحاديث كثيرة فيه، ومعناه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. في حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالتصديق بهذه الأحاديث والإيمان بها هو واجب كل مسلم. ولا يقال لما ولا يقال كيف. لما أداة استفهام يسأل بها بعض المبتدعة عن بعض المخلوقات أو عن بعض الأحكام أو ما أشبه ذلك، وهذا خطأ، بل عليه أن يستسلم. فلا يقول لما خلق الله هذا، ما فائدة خلق الله لهذه السباع أو لهذه الحيات أو ما أشبهها. لا شك أنه يعترض على خلق الله. لماذا يرسل الله هذه الرياح العواصف يعترض على تقدير الله؟ أو لماذا تنزل هذه الصواعق يعترض على خلق الله؟ وكذلك لماذا أمر بكذا أو نهي عن كذا يعترض على أمر الله؟ مثل هذا قد اعترض على القضاء والقدر. وأما كيف فيسأل بها عن كيفية الأمور الغيبية. وتذكرون الأثر المنقول عن مالك رحمه الله، فإنه يقول لما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وفي رواية الاستواء معلوم والكيف مجهول. فلا يقال كيف استوى، لأن الاستواء معروف باللغة، وأما كيفيته فإنها مجهولة للبشر. لا يدري الإنسان ما هي تلك الكيفية، الكيف مجهول. وكذلك يقال النزول معلوم الكيف مجهول. المجيء لله الذي أثبت وجاء ربه مجهول معلوم والكيف مجهول. وكذلك يقال إذا قيل كيف يتكلم نقول الكيف مجهول، وكيف يسمع وكيف يبصر الكيف مجهول. وهكذا بقية الصفات يلزم التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث فإنه يسلم به إذا لم يبلغ عقله، فقد كفي ذلك وأحكم له، عليه الإيمان به والتسليم به. إذا جاءت أحاديث لم تبلغها العقول فإننا نرضى ونسلم ونتوقف عن الكيفية التي هي من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، ولا نخوض في شيء من الأمور الغيبية ما وصلت إليها عقولنا. مثل ما ذكرنا عن الذين أنكروا عذاب القبر، فنقول لهم أنتم في عالم والأموات في عالم، فلا تبحثوا عن ما هم فيه. وكذلك الأمور الأخروية، الفلاسفة ينكرون إعادة الأجساد بعد أن صارت ترابا كما أنكرها المشركون. فنقول لهم لا تحكموا عقولكم كما حكمها المشركون، بل عليكم بالرضا والإيمان والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول مثل الحديث الصادق المصدوق، وهو حديث من ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون نطفة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث المشهور. نؤمن بأنه كتب عليه ذلك وهو في الرحم. ولذلك قال العلماء إن التقدير 4 أقسام. الأول التقدير العام، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ.